أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الفرع الأخير في المسألة التي نبحث عنها، قال رحمه الله: ومع الطلاق قبل الدخول نصف المهر لكل منهما، وإن كان بعد الدخول فتمامه. لكن ذكر بعضهم إلى آخر المسألة، بعد أن طلق هذا الرجل كلا الأختين، الطلاق يستتبع أداء المهر، وبما أن لديه علم إجمالي بأن إحدى الأختين هي زوجة له، فذمته مشغولة بإعطاء المهر، وبما أنه لا يعلم من هي الزوجة الواقعية، فمقتضى الاحتياط أن يؤدي إلى كلا الأختين. الماتن رحمة الله عليه ذكر رأيين في المسألة. الرأي الأول أنه في صورة عدم الدخول فيعطي نصف المهر لكل واحدة من الأختين، وبالتالي يكون قد خرج منه مهر كامل، هذا في صورة عدم الدخول. وفي صورة الدخول يعطي مهرا كاملا لكل واحدة من الأختين، هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه مع عدم الدخول هو ذمته مشغولة بنصف، لماذا نحمله مهر كامل، فيعطي نصفا يقسم بينهما. وفي صورة الدخول يعطي مهرا كاملا أيضا يقسم بينهما. ظاهر الماتن في الابتداء أنه يؤيد القول الأول، أنه بعد أن ذكر هذه الفتوى قال: لكن ذكر بعضهم. لكنه في ختام البحث قال: والمسألة محل إشكال كنظائرها من العلم الإجمالي في الماليات. فما هو الصحيح بين هذين القولين؟ هذا البيان المجمل للماتن لكلا القولين محل إشكال. في صورة تحقق الدخول، لأنه لو دخل بكلا الأختين فلا ننسى أن مهر أحدهما يكون هو المسمى وهي الزوجة واقعي، ومهر الأخرى وهي التي ليست بزوجة وطب شبهة يكون مهر المثل. فنقول على نحو الإطلاق نعطي مهرا كاملا لكل واحدة منهما، أو نصف المهر لكل واحدة منهما، أي مهر أي نصف مهر، هل هو المسمى أو المثل. هذا الإطلاق وهذا الإجمال في كلام المتن محل إشكال. فحينئذ إذا واحد مثلا يريد أن يصيب الواقع فيقال هكذا أنه يجمعان معا ويتناصفان المجموع. الآن في بعض الأحيان قد يكون المسمى أكثر من مهر المثل، قد يكون مهر المثل أكثر، قد يكون بينهما تساوي. فهذا الإطلاق في كلام الماتن إنما يتم في صورة التساوي، تساوي مهر المثل مع مهر المساوي. كما أن الرأي الثاني لا يجزم معه ببراءة الذمة، لأنه بالنتيجة الزوجة الواقعية لم تأخذ تمام ما تستحق. هذه المسألة قديما طرحها العلامة رحمة الله عليه في القواعد، فقال: فإن اشتبه السابق منع منهما، والأقرب إلزامه بطلاقهما، فيثبت لهما ربع المهرين، يثبت لهما ربع المهرين مع اتفاقهما واختلافهما على إشكال. الآن قوله على إشكال، بعضهم أرجعوا لصورة الاختلاف، في صورة الاختلاف نقول ربع أو نصف محل إشكال. إذا كان واحد إذا كان المثل مع المسمى لا يتساويان. والبعض أرجع إلى أصل الرأي أنه واحدة تأخذ ربع المهرين، ربع المهرين يعني نصف المهر الواحد، ربع المهرين عبارة عن نصف المهر الواحد. نعم، في صورة التساوي. الآن إذا أرجعنا مع إشكال إلى صورة الاختلاف فيكون إشارة إلى هذا الإشكال الذي ذكرنا. ثم إن هناك مشكلة أخرى أثارها المحقق العراقي رحمة الله عليه، حاصلها أنه يجب عليه أن يعطي لهما إما تمام المهر أو نصف المهر على القولين، لكن يحرم عليهما أن يتصرفا به. فحينئذ يرى أن طريق الاحتياط كيف يكون؟ بأن يعطي المطلق ما يعطيه لكل واحد منهما على سبيل التمليك، لا على سبيل أنه استحقاق ومهر، لأنه بالنتيجة واحدة من الزوجة، واحدة من الأختين ليست زوجة، وبما أنه لا يعرفان أيهما ليست زوجة فلا يجوز لهما أن يتصرفا به. فطريقة الاحتياط يعني هو تبرأ ذمته وهما يجوز لهما أن يتصرفا، أن يكون الاحتياط على سبيل التمليك لا على سبيل أنه مهر واستحقاق، فتنحل المشكلة. لكن لا يجب على الزوج المطلق أن يملك، فإنما يقتضيه العلم الإجمالي هو أن يدفع مهرا. فلا نستطيع أن نلزمه بماذا؟ بالتمليك. وفي الواقع بما أن إحداهما زوجة واقعية والأخرى الزوجة ليست واقعية، فالسبيل الوحيد الذي يقتضيه الاحتياط أن يكون بالتصالح بهذه الطريقة. أرباب القول الثاني أن يعطي نصف المهر لكل واحدة منهما في صورة أن يعطي نصف المهر يتقاسمانه بينهما، أو يعطي المهر كامل في صورة الدخول. أرباب هذا القول استدلوا بما يسمى بقاعدة العدل والإنصاف. قاعدة العدل والإنصاف تصيدها بعض الفقهاء من جملة من الروايات الواردة في كتاب الصلح. أقرأ بعض هذه الروايات، مثلا رواية عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك. في إذن درهمان بين رجلين، أحدهما يدعي أن تمام الدرهمين له، والآخر لا، يقول: لك درهم ولي درهم. فقال عليه السلام: أما الذي قالهما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له، وأنه لصاحبه، ويقسم الآخر بينهم. يقول مقتضى العدل والإنصاف استفادوا من مثل هذه الرواية أن الشيء الذي حصل فيه الاختلاف نحلها إذا لا يوجد طريق بالتناصر. فما نحن فيه من هذا القبيل؟ هذا الرجل ذمته مشغولة بكم مهر؟ بمهر واحد في صورة الدخول، أو بنصف مهر في صورة عدم الدخول. وبما أنه غير معلوم لهذه أو لتلك ينصف بينهما، فمقتضى قاعدة العدل والإنصاف التنصيف. ولا تختص هذه الروايات بهذه الموارد التي ذكرت فيها. طبعا لا يصار إلى هذه القاعدة إلا بالأخير، يعني إذا واحد عنده بينة لا نعمل بهذه القاعدة، إذا بعدين تبين من هي الزوجة الحقيقية لا يعمل بهذه القاعدة. هذه القاعدة وقعت محلا للكلام والبحث بين المتأخرين من الفقهاء، وبتعبير البعض يعبر عن هذه القاعدة أنه بالقواعد الفقهية التخيلية أو التخيلية لا أساس لها، لأن هذه القاعدة مدركها إما أن يكون العقل، وإما أن يكون هذه النصوص الواردة في موارد خاصة. إذا كان مدركها العقل يقولون ما عندنا هكذا إدراك عقلي أنه في مورد نعلم بالاستحقاق، لكن لا نعلم متعلق هذا الحق من هو، فحينئذ نقول مقتضى العدل والإنصاف أن ننصف ذلك بين أطراف الشبهة، ما عندنا هكذا حكم عقلي. نعم العقل يمكن أن يقول لك أنه مهما أمكن أن يحصل إرضاء للأطراف أطراف النزاع، فهذا أمر حسن عقلا. أما أن ننصف في كل الموارد لا. أما إذا كان الكلام عن مقتضى الروايات، هذه الروايات واردة في موارد خاصة، وديدن الفقهاء تلتفت جيدا، إذا كنا نقول بعموم القرعة للمورد، نتقدم البحث، إذا كنا نقول أن أدلة القرعة تشمل ما نحن فيه، فالحق أن يقال ما هو؟ أن هذا ذمته مشغولة بشيء واحد، لكن في التعيين نعين بواسطة القرعة. فعندهم بحث في باب القواعد الفقهية أن قاعدة العدل والإنصاف هل تقدم على قاعدة القرعة أم أن قاعدة القرعة تقدم عليه؟ طبعا هذا كله مع بعد الفراغ عن جريان قاعدة القرعة. المعروف بينهم أن الذي يجري هو قاعدة القرعة لا قاعدة العدل والإنصاف. في كل هذه الموارد التي تجري فيها قاعدة القرعة، إن لم نقل في كلها، على الأقل في غالبها يمكن أن نطبق قاعدة العدل والإنصاف، فلا يبقى مجال لجريان قاعدة القرعة. وعلى هذا الأساس ذكروا أنه فيما تسمونه بقاعدة العدل والإنصاف نقتصر في موردها على تلك الروايات الواردة، ولا نستطيع أن نعمم على كل شيء. فإذا الصحيح في هذا الفرع الفقهي أن نلتزم بأن هذا الرجل اشتغلت ذمته بشيء واحد، وهو إما نصف المهر في صورة عدم الدخول، أو تمام المهر في صورة الدخول. فإن كنا من القائلين بالقرعة كما عليه السيد الخوي والسيد الحكيم، فحينئذ المدار على تعيين المستحق على القرعة. وإن كنا لا نؤمن بالقرعة كما هو الحق عندنا، فحينئذ باعتبار أن تبرئة ذمته المشتغل بالعلم الإجمالي حتما لا يكون إلا بماذا؟ إلا بإعطاء نصفين أو مهرين. لكن بما أنه ليس لهما أن يتصرفا به، فإن تنازل وأعطى بصورة تمليك فبها، وإلا لا نستطيع أن نلزمه، وإلا حينئذ فالمصير إلى التصالح هو الذي يحل هذه المشكلة. قد يكون هذا التصالح يقتضي ما تتضمنه قاعدة العدل والإنصاف اللي هو القول الثاني، وقد يكون هذا التصالح لا يقتضي شيء آخر، على حسب ما يتفقان عليه. هذا تمام الكلام في هذه المسألة التي أطلنا البحث فيها، وإن كانت نادرة الابتلاء، لكن لهذه القواعد والعلاجات الموجودة في فروعها المختلفة والتي لها أهمية إن شاء الله. نعم.
التمليك لا يحتاج إلى إبراء ذمته من المهر من الدولة، وهذا تصالح. قابل التمليك هي ستبرئه. هذه تصالح بصورة تمليك.
فليكن فليكن قد يكون لا أن نأتي نقول ابتداء نلزم المطلق بأن يعطي المهر على سبيل التمليك، هذا لا دليل عليه من ال...
صح هذه الصناعية أن يعطي المهر بنية التمليك
أي أي حتما تبرئ ذمته، أي تبرئ ذمته هكذا يعني على تقدير كونها مهرا فتأخذيه استحقاقا وإلا فأنا أملك. قال اتفقنا، فإذا اتفقا على ذلك هذا يكون مصالح. نعم. إن شاء الله غدا نؤجل المسألة الجديدة إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.